بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب الثاني من أبواب صلاة المريض أو أهل الأعذار. قال: باب الصلاة في السفينة. ومعنى هذا أن الإنسان لا يعذر بترك الصلاة أينما كان، سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو، لا يعذر بترك الصلاة. قال: عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصلي في السفينة؟ فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. ورواه الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم على شرط الصحيحين. وهذا الحديث في إسناده بعض الضعف، لكن له ما يشهد ويقويه، ولهذا ذكره الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 3777، وذكره في أصل صلاة النبي الأول 101. وفي إسناده بشر بن فافة فيه ضعف، ولكن له طرق، وهذا دليل على أنه لا يترك القيام حتى لو كان في السفينة، وأن مجرد اهتزاز السفينة لا يكفي لترك القيام، وإنما إذا خشي على نفسه الغرق، يعني بمعنى أنه لا يستطيع من شدة التحرك والاضطراب، صلى قاعدا. أما مجرد حركة فهذا لا يكفي. قال: وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة، أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد. رواه سعيد في سننه، وعلقه البخاري، ووصله ابن أبي شيبة، وهو صحيح عنهم. وسيأتي معنى الجد، صحيح أو حسن، إسناده حسن. ومعنى ذلك أن من ركب السفينة وذهب في البحر لا يلزم أن يخرج منها إلى الساحل ثم يصلي، بل يصلي على حاله ما دام قد ركب السفينة. وليس هناك دليل على التحديد أنه إذا مشى كذا من الميل يرجع يصلي في الساحل، وإذا زاد قليلا يصلي على السفينة، ما دام أنه قد ركب في السفينة فيصلي. وإنما مسألة القصر، قصر الصلاة، فهذا يرجع إلى العرف، كما أنه يرجع إلى العرف في البر يرجع إلى العرف في البحر. قال الشوكاني رحمه الله: قوله صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام، ولا يجوز له القعود إلا عند خشية الغرق. وكلما كانت السفينة كبيرة كلما كان الإسكانة الاستطاعة في الصلاة عليها يعني أمكن، وكلما كانت السفينة صغيرة أو عبارة عن قارب ونحو ذلك، فهنا قد يشق عليه القيام مع اضطراب الأمواج. قال: ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة، فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص، وهذا كله في صلاة الفريضة كما ترى. وأما بالنسبة لصلاة النافلة فإنه حتى لو كان على اليابسة ولو كان مقيما في داره أو مسجده، فإنه لا يكون في حقه القيام واجبا أو ركنا، وإنما يذهب عليه الأجر، فإن صلى جالسا فله نصف أجر القائم. قال: وقد قدمنا ما يدل على الترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة عند العذر، والرخص لا يقاس عليها، وليس راكب السفينة كراكب الدابة لتمكنه من الاستقبال، ويقاس على مخافة الغرق المذكورة في الحديث ما سواها من الأعذار. وقوله: وهم يقدرون على الجد بضم الجيم وتشديد الدال، الجد هو شاطئ البحر، والمراد أنهم يقدرون على الصلاة في البر، وقد صحت صلاتهم في السفينة مع اضطرابها، وفيه جواز الصلاة في السفينة وإن كان الخروج إلى البر ممكنا. وهذا هو الشاهد، لأن بعضهم يرى أنه لا يجوز أن يصلي على السفينة ما دام عندهم القدرة للخروج على اليابسة. طيب، هؤلاء خرجوا للصيد، فلو كلما خرجوا حان وقت الصلاة رجعوا، هذا فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. فما دام أنهم قد ركبوا في السفينة وانطلقوا ولو كانوا قريبين من الساحل، فإنه يجوز لهم أن يصلوا على ظهرها، فاتقوا الله ما استطعتم. على خلاف في ذلك، كما ترى بعض المسائل ذكرها المحقق هنا في الحاشية، وقد كتبت موسوعة في أحكام البحر في باب الصلاة وفي غيرها في مجلد